سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فرغنا في المرة السابقة من نواقض الوضوء ومن موجبات الوضوء، وقلنا إن الوضوء يجب للصلوات وهذا إجماع، ويجب لمس المصحف وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ويجب للطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة. فقد أخرج ابن ماجه من حديث طاووس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم ثقات عدول، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فقد ذهب الجمهور إلى أن الوضوء شرط لصحة الطواف، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس شرطا، فمن طاف بالبيت بغير وضوء أجزأه ذلك شريطة أن يجبره بدم، يعني يجب عليه أن يذبح شاة في هذه الحالة. أما إن كان لا يريد أن يذبح شاة فعليه أن يعيد هذا الوضوء بالطهارة، هذا الطواف بالطهارة يعني بالوضوء. وفي هذه الليلة إن شاء الله عز وجل نتحدث عن المواطن التي يستحب فيها الوضوء. متى يستحب الوضوء؟ أولا، يستحب الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة سواء كان المرء طاهرا أو غير طاهر. دليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث إسناده صحيح، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، لولا أن أشق على أمتي. طبعا احنا عارفين اللي في حديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وعلقه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، ومع كل وضوء بسواك. وقد كان هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يتطهر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. وقد ثبت عند جماعة إلا الإمام مسلم إلا مسلما هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة. زاد الترمذي: طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على وضوء أو ليس على وضوء، طاهرا أو غير طاهر. فقيل لأنس رضي الله عنه: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. طبعا لا يخفى عليك أن الوضوء له فضيلة عظيمة جدا، ولعله مر بنا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. وسيأتي أيضا حديث من عمرو بن عبسة عند مسلم أيضا: قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة. في هذا الحديث قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتشر إلا فرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه إلا خضرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خضرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خضرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا حديث عظيم جدا يدل على عظم فضيلة الوضوء. وإذا أضفت إلى هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك زيادات في هذا الحديث، زيادتان ذكرتهما في موضعهما. هذا هو الموضع الأول الذي يستحب فيه الوضوء. الموضع الثاني الطهارة لذكر الله عز وجل. ولو أن الطهارة لذكر الله عز وجل بين طائفة من أهل العلم أنها منسوخة، وقد أتوا على ذلك بأدلة، يعني كراهة ذكر الله عز وجل على غير وضوء، هذه الكراهة منسوخة، مما يدل على كراهة الذكر على غير وضوء الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. وقد بينت رواية أبي داود هذا الحديث رواه مسلم، وقد بينت رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رد على هذا الرجل السلام. وفي رواية أخرى عند أبي داود بينت أن هذا الرجل هو المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه. فعند أبي داود من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد السلام حتى توضأ صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال طهارة، إلا على طهر أو قال طهارة، إلا أن أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال طهارة. فهذا الحديث دليل على كراهية ذكر الله عز وجل على غير طهارة. هذا الخطاب وصلني من فضيلة الشيخ محمد الجمل في الأسبوع الماضي باعتبار أنه سؤال، وطلب مني أن أفتحه إلا في البيت، فحين وصلت إلى البيت وجدته مالا وتركته مع أخي هذا على أن أصدره إليكم في هذا الأسبوع، فأنا جزاكم الله خيرا لا أقول مالا، بارك الله فيك. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل موضع قريب من المدينة، أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، يعني كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار. الجدار يتعلق به الغبار، اما جدار هذا فلا يصح للتيمم. حتى اقبل على الجدار فمسح يديه وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، يعني حين لم يجد الماء صلى الله عليه وسلم، رغم ان الماء على مسافه قريبه بئر جمال موضع قريب من المدينه، الا انه صلى الله عليه وسلم تيمم. وفي هذا الحديث استدل الجمهور كما قال النووي رحمه الله على ان العبد اذا لم يجد الماء، سواء قرب هذا الماء او بعد، اذا لم يجد الماء جاز له ان يتيمم، جاز له ان يتيمم. ففي هذا الحديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يرد السلام. فهذه الاحاديث تدل على كراهيه ذكر الله عز وجل على غير وضوء، لكن هذه الكراهيه كما ذكرت لكم منسوخه كما قال بعض اهل العلم، والدليل على نفسها عده ادله في الحقيقه، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذكر الله على كل احيانه، كان يذكر الله على كل احيانه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا على كل احيانه كما قال النووي يتناول حاله، او يتناول هذا الحديث الذكر في حاله الطهاره وفي حاله الحدث او الجنابه، وسواء كان ماشيا او قاعدا او مضطجعا يجوز الذكر في كل هذه المواضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. طيب، مر بنا ان النوم ناقض بالوضوء الا اذا كان العبد يجلس بحيث تكون مقعدته ممكنه من الارض. وفي صحيح البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يتعارض من الليل، ان الذي يتعارض من الليل، يعني الرجل الذي يستيقظ في جوف الليل اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا الرجل اذا دعا بعد ذلك قبل الله عز وجل دعاءه، واذا صلى قبل الله عز وجل صلاته. فلا شك ان الانسان حين يتعاظ من الليل اذا ذكر الله عز وجل في هذه الحاله سيكون على غير وضوء. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سن لامته اذا اراد الرجل ان يواقع امراته ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب، ثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه كلهم في ليله بغسل واحد، طاف على نسائه بغسل واحد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا لي طبعا اطمئن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه سيقول هذا الذكر الذي علمه لامته، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من الخلاء يكون على غير إيه؟ على غير وضوء. فكل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث، كذلك حديث أبي هريرة الذي مر بنا سابقا في صفة الوضوء الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. طبعا الإنسان إذا أراد أن يتوضأ من الحدث عليه أن يقول إيه؟ بسم الله، سواء كانت البسملة مستحبة أو واجبة، والاستحباب هو الصواب وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر الذين أوجبوا هذه البسملة. فأنت ترى أن هذه الأحاديث تدل على أن هذه الكراهة لذكر الله عز وجل على غير وضوء منسوخة، يعني لا كراهة إذا، وإنما يستحب للعبد أن يذكر الله عز وجل على ظهر فقط ولا يكره له ذلك. أيضا الأحاديث التي ذكرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، استدل بهذا الحديث وبغيره جمهور العلماء على أنه يكره ذكر الله عز وجل في حال قضاء الحاجة، فيكره رد السلام وتشميت العاطف، ويكره له أيضا إن عطف الذي يقضي حاجته أن يحمد الله عز وجل لكن عليه أن يحمده في سره، ويكره له أن يردد الأذان، يكره له كل ذلك. قال النووي رحمه الله: والكراهة في كل هذه المواضع كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. خلي بالك، يبقى الكراهة دي ايه؟ كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. ولذلك قال بعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يرد على هذا الرجل السلام غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم انه سيدرك هذا الرجل بحيث يتمكن من رد السلام، لاننا نعرف ان رد السلام فرض، وهذا اجماع رد السلام لفرض. فالنبي عليه السلام انما ترك رد السلام لانه غلب على ظنه انه سيدرك هذا الرجل وحينئذ يتمكن من ان يرد عليه السلام. فقال بعض اهل العلم كالامام الشوكاني رحمه الله: اذا غلب على ظنه، على ظن الذي يقضي حاجته ان الذي سلم عليه سيفوته ولن يلحق به، يجوز له ان يرد عليه السلام في هذه الحاله. هذا هو الموضع الثاني. واما كراهه الكلام مطلقا في حال قضاء الحاجه اذا كان الكلام خاليا من ذكر الله عز وجل، هل يكره او لا يكره؟ الذين قالوا بالكراهه في الحقيقه احتجوا بحديث لا يصح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يقصدان الغائط، كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل ينقض على ذلك. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود وإسناده ضعيف مضطرب، هذا الحديث فيه اضطراب فلا يصح. وحتى إن صح الحديث كما قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل ينقض على مجموعة أشياء، ينقض على كشف العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله معاوية بن حيلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نغض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية رضي الله عنه: أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض، أقارب وأخويا وابن عمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال معاوية: أرأيت إن كان خاليا، إذا كان غضب مفرده ليس معه أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. والحديث إسناده حسن، حسن إسناد هذا الحديث حسن هو عند أحمد والترمذي وغيرهما. والإنسان يرى هذا من نفسه، إن جلس بمفرده في البيت حتى لو كانت مفرده عريانا يجد أن الشياطين هجمت عليه بالهواجس والخواطر والعياذ بالله، فالله أحق أن يستحيا منه. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث استحباب الوضوء مما مست النار من اي شيء مطبوخ. استحباب الوضوء مما مست النار ثبت في 3 احاديث كلها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار. الحديث الاول حديث ابراهيم بن عبد الله بن طارق رحمه الله وهو من التابعين انه وجد ابا هريره رضي الله عنه يتوضا على المسجد يعني في المسجد. وقد قال النووي قال ابن المنذر اجمعوا على انه يجوز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ غيره ما لم يؤذ غيره. فعن ابراهيم بن عبد الله بن طارق انه وجد ابا هريره يتوضا على المسجد فقال رضي الله عنه انما اتوضا من اسوار اقض اكلتها. والاقض كما قلت من قبل هو اللبن الجامد المتحجر. من اسوار اقض اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. والثالث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا بنفس هذا المد توضأوا مما مست النار. والأحاديث كلها في صحيح مسلم. يسأل سائل أنت تقول هذا الموطن يستحب الوضوء فيه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء مما مست النار. وقد ذكرت في كلامك مرارا ان الاصل في الامر انه ايه للايجاب وفي النهي انه للتحريم. فلماذا قلنا بالاستحباب؟ لانه قد وردت احاديث تصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب. في الصحيحين من حديث ميمونه رضي الله عنها قالت أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتف شاه. هل كانت نيئة؟ طبعا لا. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتف شاه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتف شاه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ومثله حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. حديث مهم يا اخوانا وسنحتاج إليه في أبواب الصلاة سنبه على وجه الحاجة الآن إن شاء الله. حديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه يعني مسك السكينة ويقطع من كتف شاه فأكل منها فدعي إلى الصلاة. يبقى النبي عليه السلام كان قاعد بياكل ودعي الى الصلاه فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين رمى السكين وصلى ولم يتوضا. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. هذا الحديث وجه الاحتجاج منه في موضوعنا ان النبي عليه السلام كان ياكله من لحم الشاة وحين حضرة الصلاة صلى ولم يتوضأ. ووجه الحاجة إليه في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا بمن يتدافعه الأخبثان. فحديث عمرو بن أمية الضمري يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام أن النهي في هذا الموضع نهي تنزيه لأنه كان يأكل من لحم الشاة فلما دعي إلى الصلاة قام فصلى ثم إنه رجع فاستأنف الأكل بعد ذلك. يبقى قطع طعامه صلى الله عليه وسلم وقام ليصلي. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ليس على سبيل التحريم كما قال ابن حزم وبعض اهل العلم وانما هو على سبيل التنزيه او الكراهه بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام حين دعي الى الصلاه قام فصلى ثم رجع فعاود طعامه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. فقال بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على أن الوضوء مما مس في النار منسوخ. وقال الإمام أحمد بل هو مستحب، لأن النبي عليه السلام أمر بالوضوء مما مس في النار ثم ترك الوضوء مما مس في النار، يبقى الأمر مصروف من الإيجاد إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. قال ومما يدل على هذا، فقيل لما تكلمنا عن نواقض الوضوء وعن الوضوء من لحوم الإبل، وأن جابر بن سمرة رضي الله عنه سأله صلى الله عليه أن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إن شئت توضأ. يبقى إذا ده يفيد إن الوضوء هنا إيه؟ مستحب، وإلا كان إسرافا وطبيعا للماء بغير معنى. فاستخدام الماء في هذا الوضوء يدل على مشروعية الوضوء في هذا الموضع. فلما سأله أنا توضأ من لحم الإبل من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. يبقى هذا هو الموضع الثالث. الموضع الأولاني إيه؟ الوضوء لكل صلاة. الثاني بذكر الله. الثالث مما مس في النار. الموضع الرابع إذا قلنا إن مس العورة بغير حائل لا ينقض الوضوء، تفكرين الحديث حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وقلنا إن صرف هذا الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه وهو أيضا عند الخمسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره بغير حائل أعليه وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، أو قال وهل هو إلا بضعة منك عليه الصلاة والسلام. يبقى ده صارف للأمر الذي في حديث بصرة من الإيجاب إلى الاستحباب. فمن مس فضجه سواء مس قبله أو دبره، مش احنا قلنا كده عشان حديث أم حبيبة من مس فضجه فليتوضأ، وحديث مين كمان؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مس فرجها فلتتوضأ. يبقى هذا هو الموضع رقم كام؟ الرابع. الموضع الخامس الوضوء عند النوم. صح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد البخاري وصحيح البخاري وفي مسلم أحمد وفي سنن الترمذي أيضا عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت المضجعة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن من آخر ما تتكلم به. أي واجعلهن آخر ما تتكلم به. أصفير ويجب مش ميهني إن عارفين البخاري رواه الأصيلي وكريمة والكشميهني وغيرهم، فالكشميهني روايته واجعلهن من آخر ما تتكلم به، لكنه خالف في ذلك الجماعة، خالف رواية الجماعة، رواية الجماعة واجعلهن آخر ما تتكلم به. ثم رددها عليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا قلت، يعني قال له عيد بقى كلام ورايا كده، فالبراء بن عازب بيسمع
حتى قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. شوف مع ان كل نبي رسول وليس كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يبقى هذا يدل على ان الاذكار دي يا اخوانا توقيفية. ولذلك انظر الى هذه العبارة الطيبة التي قالها الامام النووي رحمه الله: لو ان رجلا حلف بالله بين الركن والمقام عند الكعبة ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بافضل صلاة لم يجزئه الا ان يأتي بالصيغ المذكورة في الاحاديث الصحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لامته الا الافضل والاحسن. في حديث كعب بن اجرة رضي الله عنه في الصحيحين انه قال: يا رسول الله، عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ اذا بيسألوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا في حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد رضي الله عنهم جميعا ابن سعد بن عبادة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرنا الله أن نصلي عليه، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليك؟ زاد الإمام أحمد: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. يبقى إذا الصحابة يسألوه عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه السلام يدلهم على صيغة هناك صيغة أفضل منها؟ طيب الصلاة على النبي عليه السلام دعاء له، هل يختار لنفسه دعاء خاطرا؟ يبقى شوف كلام الإمام النووي رحمه الله. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، ومنه تعرف أن الصلاة التي توجد في الطريقة التيجانية اسمها صلاة الفاتح، اللهم صل على الفاتح لما أغلق والمغلق لما فتح إلى آخره، ويزعمون أن هذه الصلاة أفضل أن هذه الصلاة على النبي الصلاة أفضل من 100,000 ركعة، وهذا كله كذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الأذكار توقيفية. ومنه تعرف أيضا أن الذي يصلي عليه في الصلاة فيقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أن هذا من الخطأ، لأن العبادات توقيفية، ولو كان هذا هو الأفضل لأرشد إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا فعل الصحابة رضي الله عنه من بعده في حديث ابن مسعود: فلما مات صلى الله عليه وسلم كنا نقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخر هذا الحديث. بل في بعض بلاد الريف حين يؤذن المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. بلال بن رباح رضي الله عنه أذن بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى رحل عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام. أبو محذورة، عبد الله بن زيد بن عاصم، كل هؤلاء أذنوا بين يديه، وأبو جحيفة، كلهم أذنوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، لم يقل واحد منهم: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولكن كانوا يقولون: أشهد أن محمد رسول الله. فانتبه لهذا الأمر. الأذكار كما قال النازري رحمه الله والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم: الذكر إذا انطبق بفضيلة معينة أو ثواب خاص فلا بد وان تأتي بالذكر على وجهه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبنفس الحروف التي بينها لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عارفين تسبيح الله عز وجل هذا التسبيح طاعة لله عز وجل، لكن في دبر الصلوات اذا امر في الصلاة ان تسبح 33 مرة وان تحمد الله عز وجل 33 مرة وتيش تعملها 50 و50 و50 ويكون كله خير، لا تعمل 33 و33 ثم بعد ذلك تسبح الله واحمد الله وكبر الله وهلله ما شئت، لكن تأتي بالذكر على الكيفية التي بينها لك سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى احنا خدنا الموضع رقم كام؟ الموضع رقم 5 عند النوم. طيب الموضع رقم 6 وضوء الجنب. الجنب اذا اراد ان ينام او ياكل او يشرب او يعاود الجماع مره اخرى، وضوء الجنب اذا اراد ان ياكل يعني وهو على الجنابه او يشرب او ينام او يعاود مجامعه اهله مره اخرى، هذا مستحب. من ذهب ابن حبيب من المالكيه واهل الظاهر الى ان الجنب اذا اراد ان ينام او ان يعاود جماع امراته وجب عليه ان يتوضا، لكن الجمهور على ان الوضوء مستحب في كل هذه المواضع، وهذا هو الصواب لما سترى ان شاء الله عز وجل. بالنسبه للنوم اسمع الاحاديث التي وردت فيه. اولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. نعم اذا توضا، فهنا شرط ولا مش شرط؟ وفي روايه عند البخاري نعم ويتوضا، وفي روايه في الصحيحين ليغسل ذكره وليتوضا ثم لينم ثم لينم. فكل هذه الصيغ تجري مجرى الشرط. هذا الحديث رواه جماعه. جماعه يعني مين بقى؟ كم واحد؟ 7، البخاري ومسلم صاحب الصحيح واصحاب السنن 4، ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام احمد. طيب والحديث الثاني اذا هذا من قوله عليه الصلاه والسلام نعم اذا توضا، والحديث الثاني من فعله عليه الصلاه والسلام وهو حديث عائشه رضي الله عنها رواه الجماعه ايضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوء غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه. غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه. نشوف الحديث الاولاني ليغسل فرجه او قال ذكره وليتوضا ثم لينم، وفي هذا الحديث من فعله عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه. اذا قولها وتوضا وضوءه للصلاه يبين خطا من قال المراد بالوضوء ان يغسل يديه. بعض اهل العلم قال المراد بالوضوء ان يغسل يديه، طبعا يرد عليه قول عائشه رضي الله عنها غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه. طب افرض ان العباره دي ما وردتش حديث. الوضوء في عرف الشرع يراد به الكيفيه المذكوره في كتاب الله عز وجل وفي صفه وضوءه صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك اعتمد ابن حبيب المالكي واهل الظاهر على هذا الحديث فقالوا يجب على الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضا وضوءه للصلاه. لكن ثبت عند ابن خزيمه وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر برضه هو نفسه رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام عن الرجل ينام وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء. إن شاء يعني خيره بقى عليه الصلاة والسلام، هو مش كده؟ إذن ليس الأمر على الإيجاب كما قال ابن حبيب، وإنما القول ما قال الجمهور. نعم ويتوضأ إن شاء. وعند أبي داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دليل على أن أمر الجنب إذا أراد أن ينام بالوضوء إنما هو أمر للاستحباب لا للإيجاب. واضح؟ طيب. بالنسبة للأكل والشرب، إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب، هذا إجماع أنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب. وإن كانت ابن سيد الناس رحمه الله في شرح الترمذي حكى الإجاب عن عبد الله بن عمر أنه قال يجب عليه أن يتوضأ إن أراد أن يأكل أو يشرب. لكن الصواب ما ذهب إليه عامة أهل العلم أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب استحب له أن يتوضأ. لمنين الكلام ده؟ حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. في زيادة هنا اللي هي إيه؟ يأكل. فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. طيب. وعند أحمد الترمذي من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد أن يأكل أي وجه الاحتجاج؟ رخص صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص أنا رخصت الكلام وأنت جنب، بس الشرط إيه؟ أو تأكل وأنت جنب أو تشرب وأنت جنب، بس الشرط أن تتوضأ وضوءك للصلاة. واضح؟ طب إيه اللي فرض هذا الأمر بالنسبة للأكل والشرب؟ إحنا عرفنا في النوم خلاص. رخص الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إيه اللي فرض الأكل والشرب؟ ما ثبت عند أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب، أو كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. يبقى الوضوء هنا إيه؟ للاستحباب ليس للإيجاب. للاستحباب وليس للإيجاب. آخر حاجة في هذا الصدد بالنسبة للجنب الذي جمع امرأته ثم أراد أن يعود إلى جماعها مرة أخرى. روى الجماعة إلا مسلما يعني البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم امرأته أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وإحنا قلنا من الأمر للإيجاب. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا الحديث أيضا رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في زيادة مهمة جدا. نقول إيه؟ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد هؤلاء: فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود. الوضوء ينشطك للجماع مرة أخرى. طب هل كل انسان يقبل على الجماع بنشاط هل ده واجب؟ ليس واجبا. يبقى ده امر ارشاد من النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا خدنا دلوقتي كم هذا؟ قلنا اول شيء الوضوء لكل صلاه، لذكر الله، مما مست النار، من مس العوره عند النوم بالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود، مش كده؟ دي نمرة 6، فضل 2 يبقى 8 كده. الموطن السابع يسن أو يستحب الوضوء لمن حمل الجنازة، يستحب الوضوء لمن حمل جنازة، لأنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فليغتسل ده أمر ولا مش أمر؟ فليتوضأ أمر ولا مش أمر؟ من ليه بنقول الاستحباب؟ ليه بنقول ان ده الاستحباب؟ لانه قد ثبت عند الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه، فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طبعا احنا عارفين ان المؤمن او المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، طاهر في حال حياته وطاهر مع مماته، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك وابي حنيفة رحمة الله عليهما، فقد ذهب الى ان المسلم اذا مات صار نجسا. وهم يغسلون ايديهم ثم اصلي وقت الصلاة وإيدي جنبه، ليه؟ يقول لك اصلا مالكي فانت لم تحفظ المذهب مالك الى هذا الموضع، مع ان ابن عبد الحكم المالكي قال كان اخر الامرين من مالك رضي الله عنه انه كان يضع اليمنى على اليسرى. والاحاديث التي وردت في هذا احاديث كثيره وهي سنه متواتره ثبتت عن ما يزيد عن 20 من الصحابه رضي الله تعالى عنهم، منهم الاربعه الخلفاء الراشدين وبقية العشر المبشرين بالجنة. ممكن تحط في جنبك وتبقى صانع مالكي. طيب الإمام مالك رحمه الله رخص في أكل الضري الكلب الصغير، مع أن الكلب نجس وهذا مذهب الجمهور وسيأتي التعرض لهذا إن شاء الله. يبقى إذا ما فيش تقول أنا مالك وتهجر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث ثبت عنه في مواطن التعقيد عليه الصلاة والسلام، يجي نفسه يقول هذا وهذا كان كتاب الصلاه ان شاء الله، واقول انا مريض ورفعت عامل كده. لا يا اخوانا، هذا جفاء مع السنه. واذكر دائما بالاجماع الذي نقله الامام الشافعي رحمه الله، قال: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان، حتى لو كان التصديق. مش تقول الإمام مالك ده النبي عليه الصلاة والسلام، مين بقى اللي قال النبي عليه السلام؟ فهذا هو الموضع رقم كام؟ رقم 7. يبقى إذا ومن حمله فليتوضأ، الأمر هنا الاستحباب بدليل حديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث اسناده صحيح عند الحاكم والبيهقي. ايضا روى الامام مالك في الموطأ، وان كان هذا الاثر مرسلا، هذا الاثر مرسل
لكنه ورد من أوجه متعددة، حتى أن الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أسماء بنت عميس رضي الله عنها ذكر أن المشهور أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه في موطأ مالك من حديثها رضي الله تعالى عنها أنها غسلت أبا بكر الصديق ثم خرجت إلى الناس فقالت إن هذا اليوم شديد البرودة وأنا صائمة فهل علي غسل؟ قالوا لا، قالوا لا، لا غسل علي. فالحديث إن كان مرسلا إلا أنه مروي من طرق متعددة. آخر موضع يا أخوانا، والموضع ده بقى شامل، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، هو حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. إذا الإنسان لا يشق على نفسه أنه لن يستطيع أن يجمع كل أمور الشريعة من جهة العمل، يعني مثل حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة، يعني كأنه أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينفي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما عمل. ده حديث وكان فيه أحاديث كثيرة جدا في الأذكار مع الصلوات والسنن وما إلى ذلك من سنه في باقي العبادات متزحمة عليه. ماذا يبحث؟ طبعا في عبادات أخرى بقى زي عيادة المريض وصلة الأرحام وبر الوالدين والسعي على المرأة والمسكين والسعي على الشفا والأولاد. يبقى إذا تعارضت عليك الطاعات فهذا هو الموطن الذي قال فيه الإمام الغزالي وغيره الذي يحتاج إلى الفقه، أن تقدم العبادة الأعلى للأجر. شوف الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان معتكفا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا من المسلمين يجلس مكتئبا حزينا. لا واحد من المسلمين قاعد، ابن عباس ده بقى مين؟ مش الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ده حضر الأمة ترجمان القرآن. شوف تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كانوا يدا واحدة. فدنا منه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له ما لي أراك مكتئبا حزينا، حزين من إيه؟ فقال علي دين لفلان حان موعده ولا أجد سدادا. فقال ابن عباس وأحب أن أكلمه لك، أتكلمه لك؟ قال إن شئت. قال هيا بنا، وأخذا على له مرت وأخذا على له. فقال له الرجل ونسيت ما أنت فيه؟ قال لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القصر والعهد به قريب. ودمعت عين ابن عباس رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها، يعني حتى يبلغ متعة، مش من ضرب ولا من نفسه يعمل أي لون كده لاحتمله مع من مشى هذا، لا والله عز وجل مطلع، من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كانت خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدها. شوف الانسان لما يكون على بصيره على علم يرد شيء على شيء ويقدم شيئا. فشوف حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. إذا إذن يسن للعبد أن يحافظ على الوضوء ما استطاع. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. هذا هو الموضع الثامن. ولعلنا نعرف جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع دبيب الخشخشة مع علي بلال في الجنة وسألها عن ذلك ماذا قال بلال؟ أما إني لم أحدث في أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت الوضوء هذا ما قدر الله عز وجل لي أن أصلي أو كما قال بلال رضي الله تعالى عنه. هذا كان أرجى عمل بلال رضي الله تعالى عنه، كان كلما أحدث توضأ وصلى الوضوء هذا ما يقدره الله عز وجل له. الذي كان موضع أخواننا ثمان مواضع نعيدهم ثاني ولا إيه؟ نعيدهم ثاني؟ طيب، الوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. نمرة اثنين، يستحب الوضوء لذكر الله ولا يكره ذكر الله عز وجل على غير وضوء. نمرة ثلاثة، الوضوء مما مست النار، يعني واحد ياكل طبيخ يشرب شاي مش عارف ايه، الوضوء مما مست النار. نمرة أربعة، الوضوء من مس العورة بغير حائل. نمرة خمسة، الوضوء عند النوم. ستة، إن كنت ذنبا فأردت أن تنام أو تأكل أو تشرب أو تعاود جماع امرأتك مرة أخرى فيستحق لك أن تتوضأ. نمرة سبعة، الوضوء لمن حمل الجنازة. نمرة ثمانية، أن تحافظ على الوضوء في كل وقت ما استطعت. زاد بعض أهل العلم موضعا تاسعا، الوضوء عند الغضب، لأن عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان إنما خلق من النار، والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا لفظ حديث عن النبي عليه السلام، لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. ولعله مما يدل على هذا الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إذا ده تكفير الذنوب، ما في الذنوب رفع الدرجات. إصباغ الوضوء على المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره ده محل الشاهد، وتكسير الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إصباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان يتوضأ وضوءا حسنا يوصل الماء إلى جميع الأعضاء في الأوقات التي تكره فيها النفس أن تنشغل بالوضوء. واحد عايز ينام وخلاص بقى عمال يتطوع يقول لك خلاص بقى يعني ما على كل حال الوضوء عند النوم مستحب وليس واجبا، تقوم بقى يا راجل ينام وخلاص. ما هو يعني أنا عند الشيخ لو نمت من الوضوء بقى ياسر ده مش ياسر، لكن تفوت فضيلة عظيمة استغل الوضوء على المكان. وكذلك عند الغضب، لو أن العبد في حال الغضب انشغل بالوضوء، الوضوء أخذنا بفصل فعله. شوف البخار لما تقف تتوضا تحس ان جسمك رطب وبرد، تدخل على الصلاه تقول الصلاه اخشع اخشع ولا لا؟ فلعل هذا الحديث يدل على ايه؟ على هذا الموضع. كده قلنا احنا انتهينا من الوضوء وندخل ان شاء الله على الغسل، ابواب الغسل. الماء الساخن مالح توضأ أمرنا رسول الله أو قال توضأوا مما مست النار، يعني من إذا أكلتم أو شربتم أشياء مستها النار. لكن ما يستحق تتوضأ ليه؟ لا، العبرة بعلوم النار. ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه. خلاص، خلي بالك من الأخران، الأخران العبرة بعموم لفظ. فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لا، خلاص الغسل انتهت المسألة، ليس عليكم من غسل ميتكم غسل. لكن هنا بقى في الشق الثاني من الحديث العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. هنا اللفظ عام يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. القهقهة في الصلاة، حديث القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، حديث ضعيف جدا يا اخوانا، ده مذهب ابي حنيفة رحمه الله، لكن هذا لا يصح، وقد خالف فيه ابو حنيفة رحمه الله يعني قواعده. هذا الحديث زائد على ما في القرآن، وأبو حنيفة لا يأخذ بالزائد على ما في القرآن. كذلك هذا الحديث وإن كان خبر آحاد، أبو حنيفة رحمه الله يقول خبر آحاد إذا خالف القياس الجلي طرح، وهذا الخبر مخالف للقياس الجلي. ولذلك ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه دعا الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو حنفي، فقال له أرأيت لو أن رجلا كب والديه في الصلاة؟ قال تصل صلاته. قال فماذا عن وضوئه؟ قال لا يزال وضوءه صحيحا. قال فكيف تبطل القهقهة في الصلاة الوضوء؟ إذا كان كب الوالدين في الصلاة أبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، أنت عايز تخلي القهقهة في الصلاة ناقضا الوضوء؟ هذا الكلام الجميل، لا وضوء ولا غسل. لا يجوز له ان يمس عوره بالمتوسط، لا يجوز لمن غسل اليد. يا اخوانا دي مساله حصل فيها تفريط شديد، يقربوا المتوسط من ثيابه الاعريان وينظرون الى عورته، وهذا لا يجوز. المفروض ان يستر الميل فيما بين السره والركبه، واللي بيغسله يدرك في سائل وفي بتاع يغسل عوره من تحت الكاتف. الكلام اللي بيحصل ده كلام تهريج، ما ليس مش شرع. كيف تكشف عورته؟ كيف تكشف عوره الميل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. الخطر مشهور مذهب مالك يا اخوانا التفريق بين المس بشهوه وبغير شهوه، فمن مس امراته بشهوه كان هذا ناقضا بالوضوء، ومن مسها بغير شهوه. انا متذكر يا اخوانا انا قلت ان ممكن يكون بخبطه الكفر في الساعه الثانيه، فهذا لا ينقض الوضوء. فمذهب مالك مشهور مذهب مالك التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، وذكرت أن الراجح مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بالمس أو لامستم النساء هو الإيه؟ الجماع، هو الجماع. طيب إن شاء الله. سأل يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحول الخمر إلى خمر بالأيتام وقال أريقوها، فكيف يباح الخدم المحول من الكحول بالعوامل المساعدة؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلل الخمر، بل يجب أن يراق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. ومن أصرح هذه المواضع ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خمر لأيتام، مجموعة من الأيتام أطفال الصغار مات أبوهم وما ترك إلا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها. فقال أفلا نخللها يا رسول الله؟ قال لا. نخللها نحولها خمر؟ قال لا، ولكن أهرقها. فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الخمر، ونهى أن يحول بفعل فاعل إلى قلب. واضح؟ طيب، هذا يدل على أن تخليل الخمر محرم، وهذا باتفاق أهل العلم. فإذا وجدت من يصنع الخمر من تخليل الخمر، طبعا الخمر بعد ان يتحول هذا الخمر الى الخمر طاهر لحد ذاته، لكن هذا الرجل الذي حول الخمر الى خمر عصى الله عز وجل ام لا؟ لانه خالف هذه الاحاديث. فانت ان اشتريت منه هذا الخمر يكون هذا تشجيعا له على معصيه الله عز وجل ومعاونه له على الاثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لا شيء في نفس القلب، خلي بالك، لا شيء في نفس القلب، وانما النهي في هذه الحاله من باب عدم التعاون على الاثم والعدوان. قال النووي رحمه الله: ويستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز الانتفاع بالخمر ولو في اي غرض اخر خلاف الشرب، لانه لو كان يجوز لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته، لا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الايتام لشده حاجتهم. الايتام سبيل المال، والمال اللي ابوهم ضربه خمر، نسال الله السلامه. فلو ان الخمر ده حوض لا خل نهي بدونها، يوم عائد الفلوس وبعد الخمر الخل ده هكذا. فحين امر عليه السلام باراقته فكان هذا احذارا له وتبيينا لعدم جواز الانتفاع بالخمر في اي غرض اخر. معلش خلينا مين قال لك ان هنا هنا مين هنا قال انه بيصنع من الخمر؟ ومين قال ان هنا بيعملوه كده؟ معرفش هنا بيعملوه ازاي. سائل: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي حتى من فيه. فتحت مدرسه لتعليم امور الدين شيخها عقيده مصطلح حديث، وهي قريبه من المنزل، وتبدا من بعد صلاه العصر مباشره، وهذا الوقت لا يناسب وقت العمل والوظيفه، تنتهي عند المغرب، فهل اترك العمل في سبيل التعلم مع العلم بانني غير متزوج وارتقاض مرتبا طبيب مرتبا طيبا؟ والله ان كان لك ضغط تستغني به فتعلم العلوم الشرعيه. وفي الصحيحين من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حين انتهيت من دراسه الماجستير سجلت للدكتوراه سنه هذا في جامعه القاهره، وفوجئت بان المشرف على رسالتي يقول ان اليهود والنصارى مسلمون باعتبار ان الاسلام هو الاستسلام. فقلت له: فماذا تقول في ابليس؟ هل هو كافر ام مسلم؟ قال: انا لا استطيع ان اقول هو كافر، لانه عصى الله عز وجل، فاما ان يعاقبه واما ان يعفو عنه. فوجدت الحقيقه، وخرجت من الكليه في ذاك اليوم، واجريت اختبارا على عينه عشوائيه من الناس، منهم الطبيب ومنهم المعيد وما الى ذلك، فكان احسنهم طريقا من تردد، قال: كافر مسلم، كافر مسلم، معرفش، توقف. والثاني قال: كافر مسلم، كافر كافر. فحزمت امري واقسمت بالله الا ادخل هذه الكليه مره اخرى، و اتجهت الى طلب العلم على اعتبار الماجستير العمر الطويل الذي قضيناه في تعلم العلوم الدنيويه، عشان في النهايه تاخذ كم منطوش والجنه دي بلاش، هاش ثمن في جبنه ولا محتاجه شغل هي كمان. فلو ان الانسان انفق نفس هذا الكون في تعلم دين الله عز وجل كان هذا اقل ما يطالب به. فقضيت 6 سنوات تفرغت فيها في طلب العلوم الشرعيه مع عملي طبعا، لكن امتنعت عن ايه؟ تكمله الدكتوراه، الى ان التقى الله عز وجل لي استاذا من جامعه الازهر، وهو الذي الح علي ان اسجل الدكتوراه في جامعه الازهر وانتهيت منها. لكن شوف بقى زميلي الذي كان معي في الماجستير، وانهينا الماجستير سويا وسجلنا الدكتوراه سويا، هذا الزميل طبعا سبقني لا وفي الترقي خد درجة استاذ ومسك القسم بقيت القسم بتاعنا، وانتهى الامر بان هذا الرجل رحمة الله عليه توفي في العام الماضي، وانا لازلت حي ارزق ربي عمالين نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا المسألة شوف الارزاق، الرجل مات وانتهت حياته، انتهت حياته وفي النهاية قلت له ده الدرجة يعني جت متأخرة شوية، حسيتك كانت جميلة كم يعني لما انت مثلا بتاخد استاذ السنه دي خدتها بعد 6 سنوات درجه الاستاذيه دي، خدتها كم جنيه في السنه واضرب 6 سنوات تطلع كم جنيه في النهايه؟ الجنه يا اخوانا ما تسويش الفرق ده. فان كان عندك ما تستغني به فاحرص على طلب العلوم الشرعيه. وقد اخرج الترمذي وغيره من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ادخل جملهم، وان العلماء ورثه الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ منه فقد اخذ بحظ واسع. كل من اخذ قدر من العلم يبقى انت بتورث بدرع السلام اكثر من الاخرين، وهكذا. واما ان كنت لا تجد الدخل الذي يكفيك فنصيحتي لك ان تبقى في عملك والا تتركه، لان اناسا اهملوا السعي على المعاش وتفرغوا لطلب العلم حتى احتاجوا الى الناس، احتاجوا الى غيرهم من الناس، واسوأ شيء في الدنيا ان تمد يدك الى الغير. ولذلك حين ذهب رجل الى الامام المبكر احمد بن حنبل رضي الله عنه وقال له: انصحني. قال: استغني عن الناس فلم ارك الغنى عنك، لم ارك الغنى عنك. تحتاج الى الناس، احتقرهم الناس واستهانوا بهم وسئلوا منهم، وكان في النهايه ان تركوا العلم اولا عن اخر واتجهوا الى تحصيل الدنيا لما نقوه من تطلع الى الناس وما الى ذلك. فكن متبصرا وانت تسعى في هذا. نرجو منك توضيح المصلي بالمفرد، وما اذا كان الرجل يجلب احد المصلين من الصف كي يصلي معه حتى لا يكون منفردا، هذا لا يجوز، كرهه عامة اهل العلم وحرمه الامام ابو حنيفة رحمه الله، حرم ان يجذب الرجل رجلا اخر من الصف المكتمل لينشئ معه صفا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال ايضا: وجذبك لهذا المصلي تفرق في الغيب بغير دليل، تفرق في الغيب بغير دليل. وامره صلى الله عليه وسلم للمنفرد ان يكذب رجلا من الصف حديث ضعيف جدا لا يصح. واذا كان عليه الصلاه والسلام قال: لا صلاه لمنفرد خلف الصف، الا ان هذا شانه كشان غيره من امور الشرع عند الاستطاعه، عند الاستطاعه. يعني اذا كانت هناك فرجه في الصف لا يجوز لك ان تقف بمفردك خلف هذا الصف، اما ان كان الصف مكتملا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه الصف الصف المكتمل خلاص لا حرج عليك مطلقا ان تصلي منفردا خلف الصف في هذه الحاله. اخذ احد الاشخاص شيئا وهو مؤمن عليه فاهمله وضاع، فطلب صاحب الشيء ثمنه ويعطيه ثمنه عن رضا نفسه، فما حكمه؟ والله ان اودع احد من الناس عندك وديعه ثمنك على شيء ان تبقيه عندك على سبيل الامانه ثم ضاع بغير اهمال منك لا يجب عليك ان تضمنه، يعني لا يجب عليك ان تدفع لصاحب الامانه ثمن هذه الامانه ان كانت ضاعت بغير تفريط ولا تقصير منك. اما ان كانت قد ضاعت بتقصير منك او تفريط يعني ففي هذه الحاله انت الضامن. هل اخذ العوض العوض له احكام في الشرع ام هو امر تعارف عليه الناس؟ الناس يقول لك: ما انت سيب العوض على نفسك خلاص بقى بس، انت شوف بقى اولادك ومراتك هيقولوا ايه مستشفيتك. لا، ما فيش حاجه من دي خالص. من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. قيم المتلفات وقيمه الجنايات يا اخوانا، هذه المسائل ثبت بها الشرع. واحد خبط واحد في العربيه، خلاص المعلم هو يصلح العربيه،
يجيش تاني يقول له انت تصلح الارضيه، يقول له طب خلاص لا بدل ما انت قبلت الحرام نفسك اقبله بقى. هل يجوز لي التداوي بالكيل؟ لاني سمعت عن النهي في هذا الشان، النهي بالتنزيه يا اخوانا. حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، في شربه عسل او شربه محجم او كيه الجنار، وانهى امتي عن الكيل. لكن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، لانه عليه السلام جعل فيه الشفاء. فنهي عليه السلام قال اهل العلم المراد بالنهي في هذه الحاله اما ان تجعله يعني لا تبدا به، اجعله اخر الاشياء لان الامه شديده مبرحه، او النهي يتناول الذين يفعلون الكي على سبيل الوقايه لا على سبيل العلاج. والا فان خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه استوى هو وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يطلب مني ان اوجه نصيحه الى الاخوان الذين يصطحبون الاطفال ويرتدون بهم في الصفوف الاولى وما يكون منهم من ضجيج. ينبغي على كل مسلم ان يتذكر نهيه صلى الله عليه وسلم ان تحول المساجد الى ما يشبه الاسواق، فقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: واياكم وهيشات الاسواق في المساجد. هيشات الاسواق هي الضوضاء والجلبه التي تكون في المساجد. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ليلي منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام والنهى يعني ينبغي ان يقف خلف الامام القراء واهل العلم، لان الامام قد يعرض له شيء يضطره الى قطع الصلاه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قام بالصلاه وطعنه ابو لؤلؤ المجوسي لعنه الله عليه، استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. سمع عبد الرحمن بن عوف طلع على طوله صلى الناس وتجاوز في صلاته وعمر ملقي على الارض رضي الله تعالى عنه. اخذوه الى البيت وأرادوا أن يختبروا جراحته فسقوه لبنا فخرج من أمعائه، فعرفوا أنه ميت لا محالة وأغشي عليه. فدنا منه ابن عباس وقال له في أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه، يعني هي دي النتائج بتاع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه. اللي في الحاله دي بقى بيموت وامعاءه خارجه بره، مصاريفه طالعه بره رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول حين انتبه؟ قال: اصلى الناس الصبح؟ اصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم يا امير المؤمنين. قال: اما ان ذلك خير لكم، دعوني لاصلي الصبح فانه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. وجعل يصلي رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله يضع يده على جراحته يوقف الدم كما استطاع ان يوقف الدماء، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي لربه عز وجل. تسال حاطين اخوانا على الشريعه ازاي؟ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يقول سائل يسال: لماذا هذا الخلاف الكثير بين اهل العلم والكتاب موجود والسنه موجوده؟ من اراد ان يعرف اسباب الخلاف الذي يقع بين العلماء، كان فيه بس الاول كل واحد يحرص على الحذاء بتاعه، لان في الخروجه دي في غطاط العشاء يستخدم الاحذيه يا اخويا. خلي بالكم بس من احداث ثانيه. فليراجع رساله شيخ الاسلام ابن تيميه، وهي رساله عظيمه، رساله رفع المنام عن الائمه الاعلام، رفع المنام عن الائمه الاعلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعرضاض بن سارية في حديث العرضاض بن سارية رضي الله عنه، قال لأصحابه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الله عز وجل، كان الله عز وجل قادرا على أن يقول: النقاب فرض، الوضوء من مسح الذكر فرض، لكن شاء حكمته عز وجل
ان تأتي الشريعة على هذا النحو حتى يتفاوت الناس في المقدار الذي يشدون به رحالهم الى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تظهر الدرجات، تظهر الدرجات. واحد لما شيخنا قلنا ان يجعل الانسان هو يكون مع النبي عليه السلام كطفل ذاهب من ابيه في المولد في الزحام، كل الناس عماله تقول تعالى ما لك تحديد الساعه وانا مالك الجو ده ابويا ابويا بالله على ابوه، اول ما شفت ابوه خلاص يصعب فيه ويشعر بالطمانينه وبالامان ويبدا البشاشه تدب فيه وما الى ذلك. نفس الشيء العلماء شفوا في الفتنه التي وقعت في يوم الجمل، معركه الجمل، سب الذين كانوا مع علي بن ابي طالب سبوا عائشه رضي الله تعالى عنها، فماذا قال عمرو بن ياسر رضي الله تعالى عنه؟ شوف تامل الموضع ده تعرف ليه المساله حصل فيها الاختلاف في مسائل الشرع الكثيره دي. فقال لهم علي: يا قوم والله انها لزوج نبيكم في الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكم عشان يشوف انتوا هتمشوا وراء الشريعة ولا وراء عائشة رضي الله تعالى عنها. ده ابتلاء. كذلك النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديثهما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. من المعصوم فقط؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عارف إن كل دول مش معصومين. تلاقي ده بيقول كذا وده بيقول كذا، تعمل إيه؟ والنبي عليه السلام امتدح الاثنين. أدام هو مجتهد إن أصاب أجرين، إن أخطأ أجر واحد. يبقى أنت عليك أن تشد الرحال إلى كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة. اما عاد في واحد يقول لك والله انا مليك يا سيدي، الثاني يقول لك والله يا اخي انا شافعي. لا، فين السنه؟ فين الكتاب وفين السنه؟ هي دي المساله. سائل يقول: اريد ان اعرف صحه الحديث القدسي: ليس كل مصل يصلي تقبل صلاته، وانما تقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمته وقطع نهاره في ذكري. والله انا لا أعرف درجة الصحة لهذا الحديث، ولكن الظاهر من هذا المتن، لأن متن الحديث هكذا، أنه لا يصح. الصلاة صحيح تقبل ممن تواضع بها لعظمة الله عز وجل، فمن صلى رياء لم يقبل الله عز وجل منه، لم يقبل الله عز وجل منه. رب قائم حظه من قيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. بل ان الانسان قد يعمل العمل وهو في ظاهره من الطاعات، ويكتب هذا العمل في صحيفه السيئات بالرياء وفساد النيه والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يقضى عليه يوم القيامه، زي الحديث المشهور عندنا: اول من تصعد اليهم النار، أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة، رب العزة سبحانه وتعالى يعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد خيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. طب ده نموذج عجيب قوي. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما علمت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به أو ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار.
ورجل أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما علمت فيها؟ قال ما صرفت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أن شفت فيه لك. فيقول عز وجل كذب، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان، وفي رواية الترمذي أن معاوية بن أبي سفيان حين بلغه الحديث بكى وقال سبحان الله، يا سبحان الله قد فعل هذا بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ كيف كيف بمن بقي من الناس؟ وأغشي عليه رضي الله تعالى عنه، فلما أفاق قال صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رجل توفي وترك 5 أولاد وبنتا، وترك بيتين، بكل بيت 4 شقق، ولكن هناك أخ كان يسافر خارج البلاد وبنى الشقة التي يسكن فيها من ماله، فهل هذا الأخ أن يأخذ شيئا آخر، مع العلم بأن كل واحد أخذ شقة وبقيت شقة لم توزع، فهل يأخذها الأخ الذي كان يسافر؟ الأخ الذي كان يسافر أعدل طريقة في هذا الأمر أن يحسب تكاليف بناء هذه الشقة التي بناها، لأنه بنى الشقة على مساحة الأرض، فكيف يقود الشقة الأخرى ويقدم أن هذه الشقة بناها من حول ماله؟ أين الأرض طبعا طيب الذي بنيت عليه هذه الشقة؟ فأعدل طريقة حينئذ أن تقوم تكاليف بناء هذه الشقة التي يعيش فيها، وأن تقسم، إما أن يدفعها، إما أن تدفع إليه هذه التكاليف من سائر إخوته وتوزع الشقة ضمن الميراث، أو يدفعها سائر إخوته ويحتفظ هو بالشقة لنفسه ويكون قد أخذ شقة غيره من الإخوة، إما أن يفعل هذا، وإما إن أرادوا أن يعطوه الشقة المتبقية فليحرروا له عقد إيجار للشقة التي يقطن فيها، ويعتبر أن تكاليف بناء هذه الشقة التي يجلس فيها كأنها مقدم إيجار، كأنها مقدم إيجار. هل يجوز أن يجلس الخاطب مع مخطوبته؟ المخطوبة أجنبية عن الخاطب، وإنما أباح الشرع للرجل إذا ما أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، فإنه أحرى أن يهجم بينهما. إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إن كان إنما ينظر لخطبة. فالنظر للمرأة الأجنبية محرم، لكنه أبيح في هذا الموضع للمصلحة، فإذا تحققت هذه المصلحة سواء رفض إتمام الخطبة أو قرر سير الخطبة فقد أنجزت المصلحة وعاد الأمر إلى حرمته التي كان عليها. فإن جلس معها لا يجوز أن يجلس إلا في وجود محرم، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا أن تنظر إليه، ولا يجوز أن يبادرها العواطف لأنها امرأة أجنبية عنه. كل ما يترتب على الخطبة أنه لا يحل لرجل يعرف أن هذه المرأة مخطوبة إلى زيد، لا يحل له أن يتقدم لخطبتها إلا أن يعذر له الخاطب أو أن يفسخ الخطبة أفضل، فيجوز لغيره أن يتقدم. أما ما عدا هذا فهي امرأة أجنبية عنه في كل الأحوال. هل يجوز أن نسبح نعجة بدلا من الخروف لقلة المال؟ يعني ايه نعجة؟ نعجة؟ انت الخروف تقصد الأضحية؟ نعم يجوز الأضحية، يجوز الأضحية أن تضحي بالذكر بالأنثى، وكذلك في العقيقة، وكذلك يجوز في العقيقة. لا يشترط في الأضحية أن تكون كبشا. أعمل مهندس كهرباء في شركة تليفونات، وللأسف شركتنا تقدم أعمال صيانة لأماكن مشبوهة كبعض البنوك ومجلة روز اليوسف وغيرها، فما الحكم؟ هل يجوز العمل أم لا؟ مع العلم طبعا بأني لا أختار الأماكن التي أذهب إليها. لا يجوز لك أن تقوم بأعمال الصيانة صيانة التليفونات في مثل هذه الأماكن، لأن التليفونات في مثل هذه الأماكن تعين على المعصية، تستخدم في معصية الله عز وجل. في مجلة روز اليوسف وفي البنوك تستخدم التليفونات في معظم المكالمات في معصية الله عز وجل. فإصلاحك لهذه التليفونات تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تذهب هناك وإن تعللت بأي علة، لكن لا تذهب إلى هذه الأماكن. ما هي حدود اللحية؟ حدود اللحية، اللحية هي الشعر كما قال النووي رحمه الله في المجموع، هي الشعر النابت على اللحيين العظمتين دول، الجانبين دول، وموضع اتصالهما هو الذقن. فاللحية هي النابتة على هاتين العظمتين وموضع اتصالهما المسمى بالذقن. هل يجوز حلق ما زاد عن القبض او الكف؟ والله الثابت بن سعيد البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا حج او اعتمر، كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته واخذ ما زاد عن القبض. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قص الشارب واعفو اللحى واستروا اللحى ارقوا اللحى. ميزان الظمأ، او اللحى وهكذا. فوفروا اللحى او قصوا الشارب واعفوا اللحى، اعفوا عنه عن القص الذي يقع به الامر في صدر الكلام. لكن ورد عند ابي داود حديث اسناده ضعيف جدا او موضوع، من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من طولها وعرضها، كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها. هذا الحديث ضعيف جدا او موضوع فلا يصح ان يستند اليه. فمن قال قول الصحابي او فعل الصحابي ليس حجه، لم يأخذ لحديث عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ القبضة ويقص ما زاد على القبضة، وإن كان هذا مرويا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وله أن يتمسك بالمرفوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أن يتأثر بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فينبغي أن لا يفعل هذا الأمر إلا في الحج أو العمرة. هل يجوز حلق شعر الخدين؟ نعم يجوز حلق شعر الخدين. واما الدليل فالدليل على المانع شعر الخدين. الله عز وجل امر باشياء ونهى عن اشياء وترك امورا سكت عنها سبحانه وتعالى فهي عفو. فيجوز حلق شعر الخدين على اعتبار انه، ويجوز حلق شعر الرقبه لان كل ذلك لا يدخل في مسمى اللحيه التي نهانا صلى الله عليه وسلم عن تقصيرها او خلقها.